بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 25. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا.
قوله سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. هذه الآية الكريمة جاءت في صدد بيان قصة أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا مجمل. ثم بين الله عز وجل هذا الإجمال بعد آيات طويلة، فقال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا أي مكثوا، هذا أثناء نومهم، لأن الله عز وجل ذكر في أوائل هذه السورة فضربنا، أي أن الله أنزل النوم الثقيل على الآذان، فناموا فلم يشعروا بحركة، ولم يخرج منهم شيء يدل على أنهم أحياء. فبين الله عز وجل أن هذا اللبث، هذا المكث في الغار، لأن الله ذكر مرة فيما فسرناه في سابق أنهم اختلفوا بعد أن أعثر الله عليهم، أي أوجد الناس فعرفوا مكانهم وتنازعوا كذا، ثم حصل نزاع في عددهم، فبين الله عز وجل أنهم 7. ثم قال: الله أعلم بعدتهم، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل في شأنهم. إن سألوك أخرى فقل بظاهر القرآن: الله أعلم بعدتهم. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أدباً أن يقول لشيء أراد إنجازه بعد فترة في المستقبل أن يقول: أفعله إلا بعد أن يستثني. الثنيا يا عبد الله معناه أن يقول إلا، أو يقول إن يشأ. فقال ربنا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إن أردت إنجاز وعد في مستقبل فخاطبت الناس، فليكن في خطابك أن تقول: أفعل ذلك إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله تقال حتى في الأمر المحقق، لأنك لا تعلم هل أن الله ينجزه لمصلحة أو لا ينجزه إلا يا عبد الله في الأمور الشرعية التي رغب الله عباده أو فرضها عليهم، كأن أردت الحج أو أردت الصلاة في مكان حبب الله عباده أن يأتوا إليه كمسجد المدينة ومكة وبيت المقدس، فإذا أراد وعزم لا يقول المرء سأصلي في المكان إن شاء الله أو أني سأصوم غدا إن شاء الله. هذه كلمة إن شاء الله في الأمور التي رغب الله عباده في العمل بها، قلها أنك لا تعلم أنك ستكون غدا موجود أو غير موجود. هل هناك صحة تساعدك على صيام غد؟ فإن شاء الله لا لأجل فعل الخير، هذا الله رغب فيه. إن أردت تجارة مما أباحها الله، فتقول أسافر غدا إن شاء الله، لأنك لا تدري غدا هل هي تحت المشيئة أو ليست تحت المشيئة. هذه الثنية، إيش معنى الثنية؟ الاستثناء. كلمة إن شاء الله أي أن كلامي معلق بمشيئة ربي، لا أدري أفعله أو لا أفعله. كلام الناس في المخاطبات إما وعد أو يمين، إما تقول سأفعل لك ذلك أو سأحقق ذلك أو سيكون مني ذلك، أو تقول والله والذي نفسي بيده لأفعلن أو كذا. في هذه الاستثناء هو من باب الأدب، وأنك تكل الأمر إلى الله، لا تجزم بهذا لأنك لا تعلم. ولذا سار الخلاف في الأوائل، هل يجوز للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ الشاهد أن الله أمر بالمشيئة بالاستثناء في الوعد واليمين. أما اليمين إذا قلت أقسم بالله أو والله أو رب البيت سأفعل كذا، إن قلت إن شاء الله بعدها ولو بدقائق أو بأقل من ساعات، هذه الثنية تنفعك في ماذا؟ أنك إن حنثت في اليمين، الحنث معناه نقض اليمين، قلت أنا أفعل هذا، والله سأزورك، والله سأعطي فلان، أو أقسمت على أمر فلم تفعله وإن كان بعذر، لا بد من كفارة، لأن اليمين الإقسام بالله أمر عظيم لا يجوز الخروج عن اليمين. ورحمة الله بعباده أن جعل لهم تحلة، لأن اليمين انعقدت، وتعظيم الله لا ينبغي أن يهان في ذاك الأمر. فشرع الله التكفير لأجل أن تخرج عن عهدة اليمين. هذه الكفارة واجبة إلا في الأيمان، إلا إذا استثنيت فلم تفعل علم حينئذ أن الله لم يشأ منك أن تحقق ذلك الأمر فلا كفارة. أما إن طال العهد فما يذكر في التفسير وكتب الفقه أن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة أجازوا الاستثناء ولو بعد دهر طويل. الاستثناء إن نسيت واذكر ربك إذا نسيت، أي أذكر النهي الذي فرضه عليك ربك أنك تستثني، فلا بد أن تقول إن شاء الله ولو بعد دهر. لكن الاستثناء قولك إن شاء الله لا يسقط عنك الحنث إن لم تتدارك ذلك بعد القول، أفعل ذلك إن شاء الله، أو تقول أفعل أو والله سأفعل، ثم تتذكر بعد فترة، ينفعك اليمين في عدم وجوب الكفارة عليك. أما الاستثناء فهذا من باب الأدب، فينبغي أن إن تذكرته ولو بعد أشهر تقول إن شاء الله، وهذا يحصل منا كثير، نقول الأمر بعد ذلك نتذكر أن لم نقل إن شاء الله. فلأجل أن تخرج عن قيد النهي المتوجه إليك يا صاحب اليمين قل إن شاء الله، أما الكفارة فلا تسقط. ثم يقول سبحانه: وكذلك جرى الخلاف في مدة لبث أهل الكهف في الغار، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لو تخيل القارئ أنه لو قيل ولبثوا في كهفهم 300 سنين و9، ألا يغني عن قوله سبحانه وازدادوا 9؟ يقال له لا، لو قال 300 سنة و9 سنين أخسر في الكلام. والقرآن جاء بالجمل البليغة في عبارات قصيرة، كما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ما في القرآن حشو ولا كلام لا فائدة فيه. فيقال أن قوله وازدادوا 9 لأن تعداد الأمم على وجه الأرض في معرفة وتقييد الحوادث والعهود والمواعيد أنهم يقيدونها بالسنة الشمسية على حساب الشمس، وحساب الشمس يزيد على حساب القمر. نحن هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، جعل الله مواقيتها ومواعيدها ومعرفة أوقات الصلوات والأشهر والأعياد ورمضانات والحج بالشهور القمرية، كل 33 سنة عند أصحاب الذين يقيدون أوقاتهم بالشهور الشمسية يقولون عنها ميلادي، كل 33 سنة يكون فيها سنة زائدة على من اعتمد عن الشهور القمرية. في غير هذه الدولة يقيدون الميلاد بالشهور الشمسية، فإذا قال واحد أنا عمري 33 سنة، وقال الآخر الذي يقيد عمره بشهادة الميلاد بالشهور القمرية، فاعلم أن هذا عمره مو 33، 32 سنة. عرفنا هذا؟ 33 إذا كررتها 3 مرات أصبح فيها 3 سنوات زائدة، فإذا كررتها 3 سنوات 33 مرة أخرى فيها سنة زائدة حتى تصل إلى 9 سنوات. وقوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يا من اعتمد على الشهور الشمسية عرف أن قوله 300 سنين تمام أوقاتهم فيما ذكره الله عز وجل، ويا من اعتبر السنين بالأشهر القمرية فزد 9 سنوات على تلك 300 سنة. يقول الله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. كلمة قل تأتي في القرآن بمعان، أهم معانيها وأكثرها ورودا في كتاب الله أن ما بعدها سبق بالأمر بالقول، لأن ما يذكر بعدها في غاية الأهمية فرع انتباهك أيها المخاطب، فإن ما جاء بعد قل أمر ينبغي الإصغاء إليه لأنه يهمك شأنه والعمل به هنا. ويأتي بمعنى آخر، قل أي إن سألك أو سئلت أو وجه إليك سؤال الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا. كلمة الله أعلم بما لبثوا بعد أن ذكر الله عز وجل أنهم لبثوا 300 سنة 9 سنين، ثم يقول الله أعلم بما لبثوا، ذهب قتادة وغيره من المفسرين أن قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم هذا قول أهل الكتاب، ما هو قول الله عز وجل، ولذا قال سبحانه الله أعلم بما لبثوا. أما جماهير المفسرين وأكثر الصحابة فإن قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم هو قوله سبحانه، ما هو قول أهل الكتاب، الذي جعل قتادة وغيره يعدلون إلى أن قوله الله أعلم بما لبثوا نقض لقول أهل الكتاب أنهم أن اللبث والمكث كان مقداره هذا العدد. فقال الله لنبيه قل لهم الله أعلم بما لبثوا، أي ليس ما قلتموه حق، لكن الصواب هو القول الأول أن قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين قوله سبحانه. إذن ما معنى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، ثم يقول الله لنبيه آمرا لهم الله أعلم، قل الله أعلم بعدتهم، فيقال له كذا الآية الله أعلم، الله أعلم بما لبثوا، جيء بها والله أعلم، قالوا أن قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم هذا المقدار من السنوات، فإن قلتم خلافه قل أيها النبي أن قول الله هو الحق لأنه أعلم بعدتهم، فقوله الله أعلم بما لبثوا تأكيد لأن تأكيد للقول الأول أن قوله سبحانه هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. اسمعوا الآية مرة ثانية واصغوا إليها، يقول الله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، هذا القول هو الحق لا قولكم أنتم، لأنهم أرخوه بأنهم 280 سنة والآخرون يقولون كذا، اختلفوا اختلاف كثير. والله عز وجل قال قلنا لكم أنهم لبثوا هذا المقدار والله أعلم منكم بقولكم، فهو الذي ذكر ذاك اللبث وهو الحق. عرفنا المعنى الآن، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، له اختصاص وملك. غيب السماوات والأرض أي ما غاب عنكم، ليس معناه ما غاب عن الله، لا يغيب عن الله شيء، يعلم كل شيء حتى يعلم دبيب النملة، النمل يعني أقل الحشرات لا يراها إلا قليل من الناس، إذا دبت على صخرة ملساء، ملساء يعني ما فيها شيء من تضاريس، لا ترى ولا دقيق ولا رمل، ما فائدة ملساء؟ أن الدابة الحشرة إذا مرت على صفات صافية من أي شيء يعيق الحركة لا تسمع لها دبيب، لكن لو في تراب تسمع خشخشة، ولو في شيء من حجارة لسمعت شيئا من كذا. فذكر الله عز وجل أن هذه النملة على تلك الصفات السوداء في ليلة ظلماء يعلم الله حركتها وحاجتها وما إلى ذلك. فلما يقول سبحانه له غيب السماوات والأرض ليس معنى ما غاب عنه أي ما غاب عنكم، كلما غاب عن البشر فإن الله يعلمه. جاء بهذه الجملة في هذه الآية الكريمة بعد قوله الله أعلم بما لبثوا، فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم مدة مكثهم كما يعلم ما في صدوركم أيها الشاكون. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، هذه الصيغة في اللغة العربية يسموها صيغة تعجب، والتعجب يأتي للاستحسان ويأتي للاستغراب. إذا رأى شيئاً، إذا رأى المرء شيئاً لا يدرك كنها ذاك الشيء، حركته سريعة، جماله فائق، أمره خارج عن العادة، يتعجب كيف يحصل من هذه الحشرة طيران، وكيف أن هذه الحشرة تلتهم أو أنها تحمل أكثر من حجمها، يحصل له فيه استغراب لأنه لا يدرك سر ذاك التفوق أو الزيادة. الله عز وجل لا فعل شيء، فتقول ما أسرع هذه الدابة، أسرع بفلان وأجمل بفلان، تتعجب مما فيه. هذا التعجب أحياناً لخفاء الشيء الذي جعلك تتعجب منه، والله لا يخفى عليه شيء. إذن ما معنى أسمع بهم أبصر؟ أسمع به وأبصر معناه ما أشد بصر الله عز وجل يفوق بصر المخلوقين، وما أعظم سمع الله عز وجل يفوق سمع ذوي الأسماع، أي أنه يفوق في هذين الوصفين كما أنه يفوق في جميع الصفات. البشر لأن له عظمة لا تتناهى، له كمال القدرة وتمام العلم وإحاطته بكل شيء. فالله عز وجل يقول عن نفسه أنه أن سمعه يفوق جميع المسموعات. كل يوم هو في شأن، انظر عدد الخلائق على هذا الكون بالبلايين لا يحصيهم إلا ربنا سبحانه، كل أحد له مسألة. الناس كلهم فقراء، الكافر والمسلم كلهم يحتاجون إلى الله عز وجل، وإن تظاهر أحدهم بالكفر وهو فقير مرغم مقهور، كل أحد يطلب من الله حاجة، والله عز وجل يعطي هذا سؤله ولو كان كافر ويحقق هذا طلبه. وكذا هؤلاء أصحاب الحاجات في هذه على وجه هذه الكرة أرض الله الواسعة، كلهم ينطق بحاجته فيعطي الله حاجته في لمحة بصر لا تشغله لغة على لغة، ولا يشغله رفع الأصوات ولا تعداد الحاجات، يعطي الله سؤل كل أحد سؤله. أسمع به وأبصر، أبصر به وأسمع، أي أن الله عز وجل ذكر هذه لبيان عظمة سمعه وبصره، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم، الضمير في لهم يعود على ماذا؟ أقرب مذكور، الأصل في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وقد تكون هناك قرينة أن الضمير يعود على شيء أبعد، ولذا اختلفوا في قوله ما لهم، فمن ذكر أن هذا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور غيب السماوات والأرض، أي غيب أهل السماوات والأرض. فهؤلاء الذين غابت أشخاصهم وأقوالهم عنا، فإن الله عز وجل يقول عنهم: ما لهم من دونه من ولي، ما في ناصر ولا معين إلا هو. فأهل الحق والإيمان ليس لهم ناصر يدفع عنهم ويعطيهم ويرزقهم ويحفظهم ويكلأهم إلا هو سبحانه. وأهل الباطل فيه هذا الوعيد: إن أراد إحلال العذاب عنهم فليس لهم من دونه ولي، ليس هناك ناصر يدفع عنهم ما أراد الله أن يحل بهم من عذابه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما في أحد له ناصر ومعين يرزقه ويحفظه إلا الله عز وجل. فلا تطلب حاجتك يا عبد الله من مخلوق مثلك، لا ينبغي. ولو كان في قدرته أن يسعفك فهذا من باب الإرشاد والأدب، وهو مكروه السؤال. وهناك سؤال لا يجوز فيما لا يقدر عليه البشر، ما يجوز تدعو واحد ميت أو بعيد أو تقول للحي افعل معي كذا، وتعلم أن هذا الفعل لا يفعله إلا الله عز وجل، لا يستطيع مخلوق. هذا كفر يا عبد الله. إن سألت إنسانا شيئا ما لا يقدر عليه إلا الله فأنت جعلته شريك، فلا ينبغي أن تشرك مع الله أحد. فرده سبحانه بالوحدانية وأخلص دعاءك له. ويقول سبحانه: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك. اللام نفي ليست نهي، لأن يشرك جاءت بالرفع، ولو قال لا يشرك كان نهي، هنا جاءت نفي. أي أن الله عز وجل إذا حكم بأمر، الحكم يا عبد الله في كتاب الله يأتي على معنيين: حكم كوني قدري. إيش معنى كوني قدري؟ أي أن الله عز وجل أراد أن يهلك هؤلاء القوم بطوفان، وأراد أن يعز هؤلاء بنعم وأمطار، وأراد أن يهين شخصاً ويسعد شخصاً. هذه الأمور التي يريدها الله عز وجل: إسعاد فلان أو أمة، وإذلال أشخاص أو أمة. هذا الحكم يسمى حكم كوني، لا مدخل لأحد فيه. إن أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا أحد يستطيع دفعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. فإذا أراد الله بشيئا حقق ذلك الأمر، لا يشرك في حكمه أحدا. وكذا الأحكام الشرعية، ما فرضه الله عز وجل على العباد أو طلب منهم إنجازه وفعله، ليس لأحد فيه شرك، أي ليس لأحد فيه قول. الله عز وجل يشرع الحكم لا لأجل خاطر فلان ولا لفلان، ولا أحد يشاركه في حكمه الكوني والشرعي. الأحكام الشرعية كما يأمرك الله بإغاثة الملهى وإكرام الجار وبر الوالدين وتقديم الصدقات وإعانة المحتاجين، وكما يأمرك الله بالفرائض ويأمرك بالواجبات، هذه أمور لا يشرك الله في حكمه أحد. الأولى واضحة، لأن الأمور الكونية يجعلك طويلا قصيرا، أسود أبيض، بخيل سخي، هذه أمور لا دخل للمرء فيها، الله سبحانه تفرد فيها. الأحكام الشرعية لما فرضها الله عز وجل لا ينبغي لأحد أن يخالفها ولا يخرج عنها، ولم يفرضها إلا الله عز وجل. فإن تدخل أحد ألغى هذا الحكم فله حسابه وعذابه عند الله عز وجل. لا مبدل لكما أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم يقول سبحانه: اقرأ واتل ما أوحي إليك.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
اسمعوا الآية ثم فكر في وجه المناسبة بينها وبين التي قبلها. التي قبلها: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذا تمعنت فإن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب. أتل لها معنيان، أحد معنييها أنك اتبع هذا الكتاب، والقمر إذا تلاها أي تبعها بعد الشمس. هنا قال أتلو أي اتبع كتاب الله عز وجل، ما يأمرك به اقرأه وبلغ الناس به. ويأتي أحياناً أتلو في غير هذه الآية بمعنى التلاوة وهي القراءة، لكن هنا بمعناها اتبع وبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أتل ما أوحي إليك من ربك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي أن ما أنزلناه إليك مطلوب منك اتباعه وقراءته على الناس، فمهما خالفوا وأنكروا ما جاء فيه فإنما عليك أنك أن تبلغ هذا الكتاب الكريم فتتلوه على المجتمعات، من رضي فله الرضا ومن سخط إنما عليك أن تبلغ. لا ينبغي لك أن تتوانى، فاذكر قصة أصحاب الكهف كما هي وبين أن لبثهم كذا وأن ما لبثوه بعد إيقاظهم وموتهم الله أعلم بذلك، لا لأحد فيه دخل. فيقول سبحانه: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تبديل الكلمات، إما الكلمات الشرعية، لأن الكلمات كالحكم، عرفنا الحكم الشرعي والحكم الكوني، كذلك كلمات الله منها كلمات شرعية وكلمات كونية. تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ذرأ وبرأ وخلق. تستعيذ بكلمات الله أي كلماته الكونية التي حكم فيها قهره على العباد وإذلاله للطغاة وإسعاده للمؤمنين، فأنت تستعيذ بهذه الكلمات أن يقيك الله شر ما خلق في هذا الكون. فاستعاذتك بكلمات الله ما هي كلمات الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كلمات الله هي الكلمات الكونية التي حكم فيها الحكم الكوني أنه يذل الجبابرة ويسعد من أطاعه، فأنت تستعيذ بهذه الكلمات. هنا لا مبدل لكلماته، وإن كانت كونية فإن حكم الله ماض على رغم من أراد أن يغير أو يبدل. يقول سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. شوف، ولا مبدل لكلمات الله مثل هذه، يقول الله مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر وتحمل، فإن هؤلاء إن كابروك وكذبوك فاعلم أن من سبقك من الرسل كذبهم قومهم فصبروا، فكان صبرهم أن الله عز وجل أنزل نصره عليه على هؤلاء الأنبياء وأتباعهم وأهلك المعاندين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وعد الله أنبياءه أنه ينصرهم، وأن من خذلهم وعصاهم يهلكهم، ولا أحد يستطيع أن يبدل هذه الكلمات، لا بالتغيير ولا بالإبطاء ولا بالرفع. هنا الآية مثلها: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا أحد يستطيع أن يقول لا يحل عذاب الله على المخالفين، ولا أحد يستطيع أن يكذب الله فيما وعده، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله عز وجل. هذا معنى ولا مبدل لكلماته. أما التبديل الذي في الكتاب بتغيير الألفاظ، فإن الله تعهد أن هذا الكتاب محفوظ، وهذا العهد لم يكن في الكتب السابقة، حصل فيها تحريف وإلحاد. أما كتاب الله عز وجل فهو محفوظ إلى أن تقوم الساعة. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اقرأ هذا الكتاب وبلغه، فإن عصوك فما عليك، فإنما قضاه الله سيكون، وأن أحكامه ماضية. واعلم أنك لن تجد ملجأ إلا الله عز وجل، فإن واعدوك وأملوك وعرضوا عليك شيئا من الدنيا، الله عز وجل يقول: إن فعلت ذلك فلن تجد ملجأ من الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الصفوف التي تقع بين الكعبة وبين وقوف الإمام في جهته، كون الإمام يصلي في مؤخرة صحن المطاف سواء عالم موقع الإمام أو لم يعلم؟
أعد السؤال، إيش يقول؟
يقول: ما حكم صلاة الصفوف التي تقع بين الكعبة وبين وقوف الإمام في جهته، كون الإمام يصلي في مؤخرة صحن المطاف سواء عالم موقع الإمام أو لا يعلم؟
هذا السؤال كقول السائل: ما حكم الصلاة أمام الإمام؟ هو واحد، السؤال واحد، بس هذا جاء لأنها جاءت في مكة وفي الكعبة، وإلا الصلاة أمام الإمام قد تأتي أحيانا في الازدحام العظيم كالأعياد ورمضانات والحج وغيرها. هذا إذا اضطر المرء ولم يكن له مكان إلا ذاك، رخص فيه بعض أهل العلم. أما أن يتعمد يتقدم المأموم على الإمام فهذه منازعة للإمام لا ينبغي، أما للضرورة فقد أجازوها، كما هو الحال في المدينة، يزدحم الناس ويجتمعون ولا يجدون مكانا يصلى فيه إلا أمام الإمام. نعم.
يقول: من حلف على زوجته أو ولده يمينا وقال إن شاء الله ثم لم يفي بما حلف عليه، هل يلزمه كفارة يمين؟
لا، قلنا من استثنى بعد يمينه، فحنث علم أن الله عز وجل لم يشأ إنجاز ذاك الوعد أو اليمين، فلا كفارة فيه، هذا من رحمة الله بعباده. ولذا لما أمر الله نبيه أيوب قال: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. لما يقولون في التفسير أن امرأته لما طال المرض به جاءت بعد أن جاءت فقالت هذا المبتلى أو شيء من هذه الكلمات، فحلف أقسم أنه سيضربها 100 جلدة، والله عز وجل قال: بر بيمينك فخذ عثكال عرجون أو خذ قبضة من هذه النباتات مما فيها 100 عود اضربها ضربة واحدة، لأنه ما في كفارة يمين، ما في هناك استثناء، لو كان استثناء لكن جاء هذا الشرع في هذا الدين بالاستثناء، فمن استثنى فلا كفارة فيه. نعم.
يقول: سمعت في أحد الدروس أن من يشتكي من مرض ووضع يده على موضع الألم وقال: بسم الله اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، يعافيه الله، وقلتها موقنا بها، إلا أنه مرت عدة أيام والحال كما هي.
اسمع يا عبد الله، الله لا يقضي قضاء على المؤمن إلا كان خيرا له، القضاء يعني ما كتبه الله عليك، سواء فرحت به أو كرهته فإن فيه خيرا لك، إن صبرت أعطاه الله لك الأجر، وإن شكرت زادك الله في ذلك الأجر، فما تكرهه من نوازل تصيبك فاعلم أن في ذلك خير كثير، فاصبر ولا تجزع. يأمر الله أمرا افعل ذلك، ووعد الله حق، فمن قالها موقن وعد الله حق. وعد الله في قبول دعوتك لرفع ضر أو دفع مكروه أو إماتة عدو وصرفه عنك، إن دعوت بإخلاص فإن الله عز وجل يعطيك سؤلك. هذا الإعطاء ليس بالضرورة إنجازه في ذاك الحين، وليس بالضرورة أن يعطيك نوع السؤل، قد يعطيك أفضل منه. المرء يشكو عضوا من أعضائه فيتألم ويدعو الله بإخلاص أن الله يذهب عنه ويكشف عنه الكرب، الله عز وجل من لطفه بعبده ورحمته به أنه يعطي سؤله، هذا السؤل قد يكون تحقيق ذاك الأمر وقد لا يكون تحقيق ذاك الأمر، يدفع الله بهذا الدعاء بلاء أشد من هذا الطلب، أو أن الله عز وجل يدخره له لمعرفة بأن له حاجة من الحاجات، أو أن هناك بلاء نازل لأنه عمل سيئة فاستحق بها العقوبة، ويكون هذا البلاء النازل فيكون تلك المصيبة التي حلت بها سبباً في اللجوء إلى الله عز وجل، ويخرج هذا الدعاء الخالص إلى السماء فيصادف ذاك البلاء النازل فيرده فلا يتحقق بذلك. لا تقول أنا، لأن من دعا قال أنا كم دعوت وكم دعوت ما استجاب الله لي، هذه يا عبد الله من مصدات الإجابة، يمنع الله عنك الخير الكثير، لا تقل ذلك، احسن الظن بالله، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، فقل يا رب واعلم أن الله أكرم بعبده أن يخيب ظنه، يعطيك السؤل ويحققه، فإن حصل فاعلم أن في ذلك خير كثير، وإن لم يحصل عندك في ظنك فاعلم أن الله أراد بذلك فضل كبير. ما منعك من هذه الإجابة؟ بخل منه، فإن الله غني عن العالمين، وما منعك إلا للطف أراده الله بك. قل هذا الدعاء مخلص بعد توبة واستغفار وابتعاد عن السيئات، واعلم أن الله عز وجل يعطيك سؤلك.
يقول السائل: ما الفرق بين السنة والعام فيما جاء عن قصة نوح عليه السلام أنه لبث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟
السنة تقتضي من أول الشهر إلى نهاية الشهر 12، أما العام قد يبدأ من منتصف السنة وينتهي إلى منتصف السنة التي تليه، قد يكون بالأيام والأسابيع والأشهر. فإذا قلت هذا عمره ولد في أول شهر محرم، فإذا مضت عليه 30 سنة فاعلم أن انتهاءها بنهاية 30، وإذا قلت هذا عمره 5 أعوام أي أنه ولد في 10 من محرم ومضت به الأمور حتى وصل 10 من سنة أخرى ففيها الأيام، فما كان بالأعوام فهي عدتها ليست بأوائل الشهور إنما منتصفها وآخرها، والعلم عند الله. نعم.
يقول: هل تفسير قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت أن الواحد منا إذا فقد شيئا أو نسيه أراد معرفته أن يذكر الله؟
أي هذا فيه معنى من المعاني، قالها بعض المفسرين: واذكر ربك إذا نسيت، إذا غضبت، لأن الغضب يستدعي النسيان، للإنسان يقول سبحان الله والحمد لله وقلبك مربوط بالله، فإذا غضب المرء نسي فيقول اذكر ربك. وبعضهم يفسرها أنك إن نسيت الصلاة فتذكر فصلي، هذه معاني، لكن المعنى الذي ذكرناه هو المناسب للآية والمناسب في سبب نزولها.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.